العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في هذه الآية والتي بعدها يمتن الله جل وعلا على عباده بمنة عظيمة، وهو إرساله محمد صلى الله عليه وسلم رسولا من عنده، وهم يعرفون نسبه ويعرفون نشأته، فهو عليه الصلاة والسلام خيار من خيار. أرسله جل وعلا رسولا من جنسهم، ولم يرسله ملكا لا يستطيعون التخاطب معه ولا التفاهم معه ولا يفهمون عنه، وإنما أرسله من جنسهم وبلغتهم، ويعرفون صدقه وأمانته وما اتصف به من الصفات الحميدة قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يأتي بما أرسله الله جل وعلا به. يقول تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. لقد، اللام في لقد موطئة للقسم، يعني مشعرة بقسم، والله أو كما قدره بعض المفسرين رحمهم الله: وعزتي وجلالي لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وقد للتحقيق، والرسول هو من أوحى الله جل وعلا إليه بشرع وأمره بتبليغه. فرق بينه وبين النبي، فالنبي من أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. فكل رسول فهو نبي، وكثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا برسل، بل هم أنبياء فقط. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم. القراء السبعة رحمهم الله يقرؤونها من أنفسكم بضم الفاء، من أنفس، من أنفسكم. وهناك قراءة تقرأ قارئها يقرأ من أنفسكم بفتح الفاء، يعني من أجلكم وأعظمكم، من أنفسكم يعني من جنسكم، منكم واحد منكم، من أنفسكم يعني من أفخركم وأجلكم. والخطاب في قوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الكاف جاءكم من أنفسكم، قيل للعرب وقيل للناس عامة. للعرب يعني أنه عربي منكم، واحد منكم، وهو يعني ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما من قبيلة من قبائل العرب إلا ولدت النبي صلى الله عليه وسلم. وقبائل العرب من عدنان، والنبي صلى الله عليه وسلم من عدنان، ومن قحطان الذين هم العرب العاربة. النبي صلى الله عليه وسلم أحوال أمه الأنصار الأوس والخزرج، والأوس والخزرج من العرب العاربة من قحطان، فهو من جميع العرب سواء كانوا من عدنان أو من قحطان. وقيل الخطاب للناس عامة، عربهم وعجمهم، فهو خطاب للناس جميعا لأنه صلى الله عليه وسلم واحد منهم يعني من الناس، ولم يأتي مخالف مباين للإنس، يعني جاء ملك أو غير ذلك، وإنما جاء من بني آدم من الإنس. من أنفسكم أي العرب، أو من أنفسكم أي الناس، واحد من جنسكم. ورجح بعض المفسرين العموم ليعم الناس كلهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه، شديد عليه، يشق عليه، ما يعنتكم أي يشق عليكم، فهو يلتمس عليه الصلاة والسلام لكم اليسرى والسهولة، ويدعوكم إلى اليسر، ولا يحب المشقة عليكم، كما وصفه جل وعلا ربه بقوله للمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم، شديد عليه، ويشق عليه ما يعنتكم أي يحرجكم ويشق عليكم، فهو يلتمس اليسر والسهولة لكم ولا يحب المشقة عليكم، عزيز عليه ما عنتم. ما هذه يصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون موصولة بمعنى الذي، عزيز عليه الذي يعنتكم ويشق عليكم، أو عزيز عليه ما عنتم يعني عزيز عليه عنتكم وحرجكم ومشقتكم. فما المصدرية هي التي تسبك هي وما بعدها بمصدر، عزيز عليه عنتكم ومشقتكم. وفي الإعراب عزيز عليه ما عنتم يصح أن تكون عزيز صفة لرسول، لقد جاءكم رسول من أنفسكم موصوف بأنه عزيز عليه ما عنتم، ويصح أن تكون جملة اسمية مستقلة، عزيز خبر مقدم وما عنتم مبتدا مؤخر، عنتكم وما يعنتكم يشق عليه ويعز عليه، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، مثلها من حيث كونها صفة أو جملة مبتدا وخبر، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، متصف صلى الله عليه وسلم بصفة الرحمة بالمؤمنين والرأفة وهي أخص، بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول بعض السلف ما جمع الله لنبي من الأنبياء صفتين من صفاته جل وعلا سوى محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا إن الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال جل وعلا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص على إيصال النفع إليكم، حريص على نفعكم في الدنيا والآخرة، حريص على ما فيه سعادتكم وفوزكم. فهو صلى الله عليه وسلم اجتهد وأتعب نفسه حرصا في تبليغ رسالة ربه ونفع الناس عامة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحرص عام لكنه بهاتين الصفتين لا بكل الناس وإنما بالمؤمنين فقط، حريص على الناس كلهم بأن يؤمنوا ويسعدوا، لكن رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم خاصة بمن؟ بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم فإن تولوا أعرضوا عنك ولم يقبلوا الهدى الذي جئت به، وردوا ما جئت به وعاندوا، فالويل لمن عاند وعارض وأنت قد أديت ما عليك، فتوكل على ربك واعتمد عليه وحده، لا تعتمد على مخلوق غيره، لا تعتمد على مخلوق أيا كان، وإنما اعتمد على ربك وحده جل وعلا. فإن تولوا فقل حسبي الله، الحسب الكافي، يعني يكفيني الله، أعتمد عليه وأتوكل عليه وأعتصم به وحده. فقل حسبي الله لا إله إلا هو، إعلان لتوحيد الله جل وعلا بالألوهية التي أنكرها الكفار، وإن آمنوا بالربوبية فلا ينفعهم ذلك، لا ينفعهم إيمانهم بالربوبية وهم كافرون بألوهية الله. والتوحيد ثلاثة أنواع، لا يتم توحيد المرء إلا بتحقيقها: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هي أن الله جل وعلا هو الرب الخالق المحيي المميت الرازق المتصرف للكون جل وعلا، وهذا آمن به الكفار. فهم مؤمنون ومعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون، كما ذكر الله جل وعلا عنهم ذلك في آيات كثيرة من القرآن: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بألوهيته بأن لا يعبد سواه، أن نوحد الله بما يصدر منا من أفعال تكون خالصة له وحده. وهذا الذي عارض الكفار الرسل عليهم الصلاة والسلام، ونفروا حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا الله وحده وأن يحققوا هذه الكلمة العظيمة: لا إله إلا الله. نفروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لأن عندهم آلهة كثيرة، 360 صنم موجودة في الكعبة، يعبدها كفار قريش، أزالها الله جل وعلا ومحاها بفتح مكة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كان فيها 360 صنم لكل قبيلة أو فخذ أو جماعة من العرب صنم يعبدونه من دون الله. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهو محل النزاع من يوم أن أرسل الله جل وعلا الرسل، وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يدعون أممهم إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن ربنا جل وعلا صفات النقص والعيب. فالإثبات تفصيلي، يعني نتوقف في الإثبات على ما ورد في الكتاب والسنة، ولا نستحسن في الإثبات في أن نثبت لربنا ما استحسناه، لا، الإثبات توقيفي، نتوقف على ما ورد في الكتاب والسنة، والنفي إجمالا، ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، فهنا النفي إجمالا. وهو السميع البصير تفصيل، فنثبت لربنا جل وعلا جميع الصفات ولا نلحد فيها ولا ننفيها ولا نتأولها ولا نشبه ربنا جل وعلا بصفات خلقه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهناك طوائف ضالة في أسماء الله جل وعلا وصفاته، طائفة غلت في الإثبات، أثبتوا الصفات لكن تجاوزوا في هذا الإثبات وتعدوا الحد وشبهوا الله جل وعلا بخلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، قالوا له يد كيدي وعين كعيني، تعالى الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه طائفة ضالة أثبتت لكن غلت في الإثبات، يعني تجاوزت الحد، وطائفة نفت، يزعمون أنهم نزه الله فتجاوزوا وغلوا في هذا فنفوا الصفات عن الله جل وعلا. قالوا لو أثبتنا له السمع لزم منه أن يكون مثل سمعنا، فننفي السمع عن الله، ننفي البصر عن الله، ننفي اليد عن الله، ننفي الوجه عن الله، حتى لا نشبهه لخلقه. فهذه الطائفة تزعم أنها نزهت وهي غلت في هذا وتجاوزت الحد، وترتب على غلوها هذا نفي صفات الباري جل وعلا. وأهل السنة والجماعة المتبعون للمصطفى صلى الله عليه وسلم السائرون على نهج السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم أثبتوا ولم يشبهوا، ونزهوا ولم يعطلوا، قالوا نثبت لربنا جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال ربنا، نثبت إثباتا بلا تشبيه، وننزه ربنا جل وعلا عن صفات خلقه تنزيها بلا تعطيل. إثبات بلا تشبيه، ما أثبت الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال نثبتها ونؤمن بها ونعتقدها. لكن هل نشبه؟ نقول إذا قلنا له وجه مثل وجوهنا، عين كأعيننا، تعالى الله ليس كمثله شيء، فنثبت إثباتا بلا تشبيه. ننزه ربنا جل وعلا عن صفات خلقه تنزيها بلا تعطيل، لأن المعطلة نزهوا فتجاوزوا الحد فعطلوا الله من صفاته تعالى الله. والمشبهة أثبتوا فتجاوزوا الحد فشبهوا الله بخلقه تعالى الله. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ليس كمثله شيء، ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل، لم يعطلوا الله من صفاته ولم يجعلوها كصفات المخلوقين، وإنما أثبتوها على ما يليق بجلاله وعظمته. الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص والعيب، ولا نلحد في أسماء ربنا بالإنكار ولا بالتشبيه ولا بالتأويل، وإنما نثبت لربنا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته. إذن فأنواع التوحيد ثلاثة، لا يتم توحيد المرء إلا بتحقيقها، وهو الإيمان بتوحيد الربوبية بأن نوحد ربنا جل وعلا بأفعاله بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون. الثاني توحيد الألوهية، وهو أن نوحد الله جل وعلا بأفعالنا بأن نعبده وحده، نتوكل عليه وحده، نخاف منه وحده، نخضع له وحده، ولا نعبد سواه، ولا نجعل له شريكا في العبادة. الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته فنثبت له ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول الله جل وعلا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له. وهذه كلمة التوحيد العظمى التي تفرق بين المسلم والكافر، من أتى بها محققا لمعناها فهو المسلم، ومن أنكرها فهو الكافر، ولا ينفعه مع إنكارها صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا أي عمل من الأعمال. عليه توكلت فيه تقديم المعمول، وهذا يفيد الحصر، توكلت عليه، فقدم جل وعلا الجار والمجرور الذي هو المعمول مفيدا للحصر، أن التوكل عليه وحده، كقوله جل وعلا إياك نعبد، فتقديم المعمول إياك يفيد الحصر، إياك نعبد أي نعبدك وحدك لا شريك لك. وكذا هنا عليه توكلت، عليه توكلت وحده، ولا أتوكل على غيره ولا أعتمد على سواه. عليه توكلت فوضت أمري إليه وحده واعتمدت عليه وحده، وهو رب العرش العظيم. هو جل وعلا رب جميع المخلوقات، ولكن العرش هو أعظم المخلوقات وأكبرها، فهو جل وعلا ربه، رب العرش ورب ما سواه، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والعرش هو سقف المخلوقات وهو أعظم المخلوقات، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم عظمة العرش، وقال عليه الصلاة والسلام في سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكتف كل سماء مسيرة 500 عام، يعني سماكتها. وفوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، وفوق ذلك الكرسي، والكرسي لو ألقيت فيه هذه السماوات العظيمة لأصبحت كسبعة دراهم ألقيت في ترس، يعني في صحن. هذه السماوات العظيمة لو ألقيت في الكرسي لكانت بمثابة 7 دراهم ألقيت في صحن كبير، لأنها ليست بشيء بالنسبة لعظمة الكرسي. وفوق الكرسي العرش، ولو ألقي الكرسي في العرش لكان كحلقة من حديد ملقاة في فلاة من الأرض. هذا الكرسي الذي لو ألقيت فيه السماوات السبع لصارت ك7 دراهم موضوعة في صحن، هو نسبته للعرش كنسبة قطعة من حديد ملقاة في فلاة من الأرض، كحلقة من حديد ملقاة في فلاة من الأرض، والله جل وعلا فوق عرشه. والعرش هو سقف المخلوقات وأعلى شيء في المخلوقات، والله جل وعلا الخالق فوق عرشه. فهو جل وعلا رب جميع المخلوقات بما في ذلك العرش. وأضيفت الربوبية هنا للعرش، رب العرش العظيم، لأنه لعظمته، لعظمة العرش وكبره، فهو ربه ورب ما سواه. العظيم قراءة الجمهور على أنها صفة للعرش، رب العرش العظيم، فالله جل وعلا وصف العرش بأنه عظيم. ويرى بعض المفسرين بأن العظيم صفة للرب جل وعلا، لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حينئذ تقرأ، فقلنا إنها صفة للرب جل وعلا تكون مقروءة بالرفع، وهو رب العرش العظيم، صفة لله جل وعلا. والجمهور على أنها للجر صفة للعرش، وهو رب العرش العظيم.
الله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم وبلغتكم، كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. وذكر الحديث. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: لم يصيبه شيء من ولادة الجاهلية.
يعني أنه عليه الصلاة والسلام مولود من نكاح صحيح لا من سفاح، فجميع ولادته صلى الله عليه وسلم كلها من نكاح صحيح لا من سفاح، فهو لم يصبه عليه الصلاة والسلام نكاح من نكاح الجاهلية، يعني الذي هو السفاح الذي هو المحرم، وإنما كله نكاح صحيح. فهو عليه الصلاة والسلام نشأ من نكاح صحيح، كما أنه مصطفى من جميع العرب، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار، عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الآية والتي بعدها يرى بعض المفسرين بأنها آخر ما نزل من القرآن، والقول الآخر أن آخر ما نزل هي الآية التي في آخر آيات الربا، قوله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فقيل إن آخر ما نزل هاتين الآيتين، وقيل آخر ما نزل قوله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، التي جاءت عقب الآيات التي فيها التحذير من الربا قبل صفحتين من آخر سورة البقرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، عليكم السلام. الصفاء والمروة ما يصير ستة، يصير سبعة، سبعة ولا خمسة، كم بدأ؟ مين بدأ؟ بدأت مين؟ إن شاء الله سبعة. متى شكيت؟ بعد ما خلص. ما عليك إن شاء الله، ما عليك إن شاء الله، لا إن شاء الله خلاص. لا خلاص، أكثر من الطواف البيت. نعم. يقول: هل من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم الاستغاثة به؟ الجواب: لا، لأن الاستغاثة بالله جل وعلا، يقول عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فهو عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد من أن يخدش أو يضر. جاء بعض الصحابة رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، جئنا نستغيث بك من هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أراد عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة لأن الاستغاثة بالله وحده، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم قادر على أن ينفع المسلمين ضد هذا المنافق الذي تسلط عليهم. فهم طلبوا منه ما يقدر عليه، لكنه عليه الصلاة والسلام حماية لجناب التوحيد قال: لا، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
يقول السائل: لدي خالة أخت لوالدتي من أبيها، وقد أرضعت ولد خالها، فهل والدتي تكون خالته أم ماذا؟ وكم عدد الرضعات التي توجب ذلك؟
إذا أرضعت خالتك شخصا أيا كان، قريبا كان أو بعيدا منها، فإن أمك تكون خالة له، لأنه يكون ابن لخالتك من الرضاعة، وأمك خالة لكل أولاد خالتك سواء كانوا من النسب أو من الرضاعة. والرضاعات المحرمات بالاتفاق خمس، إذا كان خمس رضاعات فإنها محرمة، وما دون ذلك فلا، ومحل خلاف. واعلم أن الخمس الرضعات قد تكون في جلسة واحدة، في خمس دقائق تكون خمس الرضعات، يرضع من أحد ثديي المرأة دقيقة واحدة، ثم ينتقل إلى الثدي الثاني فتكون رضعتان، ثم يعود إلى الثدي الأول فتكون ثلاث، ثم يطلقه يتنفس، ثم يعود إليه فتكون أربع، وهكذا تكون الخمس الرضعات في مجلس واحد في وقت قصير، وهي المحرمة بالاتفاق. وبعضهم يرى ثلاث الرضعات محرمة، يعني الشيء المتفق عليه أن الخمس محرمة، وبعضهم يرى دون حكم اختلاط النساء بالرجال في المستشفيات والمدارس والمعسكرات وهن متبرجات، هذا محرم ولا يجوز. الواجب على النساء الابتعاد عن محيط الرجال، وإنما يعملن في محيطهن في علاج النساء، ويجوز علاجهن للرجال للضرورة وفي تعليم النساء ونحو ذلك. وأما أن يختلطن بالرجال ويعملن معهم في المتاجر والمصحات والمعسكرات وغير ذلك، هذا محرم في الشريعة الإسلامية ولا يجوز. ما الحكم في الأكل عند أهل الميت وكثرة الإسراف، اتخذوها مثل الفرح؟ هذا لا يجوز. يقول الصحابي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت والأكل عندهم من النياحة، والنياحة محرمة في الشريعة الإسلامية. وإنما السنة أن يعمل لأهل الميت طعام ويرسل إليهم أو يدعون إليه، لأنهم اشتغلوا بمصيبتهم فقد لا يعملون لأنفسهم الطعام، فيعمل لهم من جيرانهم أو من أقاربهم ويرسل إليهم أو يدعون إليه. هذه السنة لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حينما استشهد، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.